إذا الاستواء معين. أما كونه مذكور في القرآن فهذا أمر بديهي ولا يتكلم عنه الإمام مالك، والسائل نفسه سأل عن ذلك. ثم ذكر أن سؤاله إنما هو عن الكيفية، والكيفية غير المعقولة، وهذا هو منهج السلف رحمه الله تعالى. يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى إثباتا حقيقيا وما دلت عليه من معاني، وينفون الكيفية، يقولون إن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإيمان به واجب، أي الإيمان وإثبات الاحتواء واجب على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، ولا يجوز تأويله. والسؤال عنه بدعة، هو السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، وليس المقصود به أن السؤال عن إثبات صفة الاسم. أنتم معنا الآن؟ السؤال عن كيفية الاستواء البدعة، هي السؤال عن إثبات صفة الاسم، عن كيفية الاستواء. ومن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حديث قال فيه: إذا ذكر القدر فأنسوا، إذا ذكر القدر فأنسوا، وإذا ذكر أصحابي فأنسوا. هل معنى ذلك أننا ما نتكلم عن الإيمان بالقدر ولا نتكلم عن فضل الصحابة؟ لا، وإنما المقصود إذا ذكر القدر وخاض فيه الخائضون في الباطل وكيل الأمر إلى الله لا تصور. لكن إثبات الإيمان بالقدر هذا أصل من الرسول دلت عليه الدلالة، بل هو ركن من أركان الإيمان. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من عدد وحكم في القدر خيره وشر. إذن هنا أمسكوا عن الخوض فيه بالباطل مثل الصحابة. هل معنى ذلك أننا ما نذكر الصحابة بشيء أبدا؟ لا، وإنما المقصود أنه إذا ذكر الصحابة وتكلم فيهم وطعن فيهم كما هو ديف كثير من اهل الهدى، يجب علينا ان نمسك وان لا نقول في ذلك، وان نكل ما جرى بينهم الى الله سبحانه وتعالى كما سياتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى. ثم امر بالرجل فاخرج، اي ان الامام مالك امر بهذا الرجل فاخرج تاديبا له وتعليما لاصحابه، لان اهل الهدى يجب ألا يمكنوا من نشر بدعته. هذا منهج السلف الصالح. بعض الناس يظن أن قضية فتح الحوار أن هذا يدل على منهج علمي واقعي إلى آخره، ويفتح الإنسان الحوار لكل من هبل وسبيله. من كان من هؤلاء من أهل البدع فإنه حينما يكون هناك قدرة للمتمسكين بمنهج اهل السنه والجماعه يجب عليهم فيها. عمر رضي الله عنه وارضاه ما ترك صفيه بن عبد يتكلم بالمتشابهات ويخرج بها، وانما اتى له بعراجين النصر وضربه حتى قال: والله يا امير المملكه ذهب عن الذي اشرك. وهذا التاديب كان منه، لكن قضيه ان والله نفتح الحوار والحوار، لكن اذا وجدت البدعه وابتلي بها المسلمين وما صار للمسلمين من اهل السنه والجماعه قدره على منهج الرجل، هنا يجب مثله ومناقشته، لا ان نفتح نحن الشباب ونقول تعالوا انشروا بدعه، لانكم تعلمون جميعا ان البدعه احيانا يصورها صاحبها ولا يستطيع الجواب عنها، فتثير في النفس شكا وريبة. فكيف إذا كان هذا أحيانا وقع عند المتعلمين؟ كيف بالعوام؟ كيف بالنسبة؟ كيف بالعلم؟ تصور أن مثلا والله إحدى البدع تقام في كل مدينة ويشاهدها الأطفال والنساء وغيرها، تقول خلاص نفتح لك حوار، وهذا يناقش وهذا يرد وهذا يناقش، لا شك أنه سيؤدي إلى بلاء. منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى بيان الحق، بيان العقيدة، بيان صفائها بأدلتها حتى تؤمن النفس ويصفو إيمانها، ولا يطلبون بذلك إلا عند الضرورات وعند الحاجة، وحينما يكون هناك خطر لا يمكن رده إلا بالنقل والرد كما فعل أئمة السلف رحمه الله تعالى في القرون الثانية في القرن الثالث والرابع وما بعد. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى، وهنا بدأ الشيخ يتكلم عن إثبات صفة كلام الله. ذكر قبل ذلك بعض الصفات وعقبها بصفة العلو والاستواء، ثم ذكر الآن صفة كلام الله سبحانه وتعالى. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. قديم أصبح قديم هنا، بعض العلماء يرى أن الله سبحانه وتعالى لم يرد وصفه بالكذا، لأن القديم في اللغة العربية هو المتقدم على الغير، والله سبحانه وتعالى ليس له غير حتى يقال أنه المتقدم المتقدم عليه. ومن ثم قالوا أن الأولى وصفه تعالى بالأزلي، والأصح منه أيضا الاسم الشرعي الأول الذي ليس قبله الذي ليس قبله شيء. لكن ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سنن أبي داود وهو حديث صحيح: من قال حجاب بالمسجد أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم وسلطانه القديم. هذا يدل على أن القديم قد يستعمل أحيانا في الأزل في مقابل الأزل. الشيخ هنا يقول أنه متكلم بكلام قديم، وقوله قديم أي أزلي. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة الكلام على ما يليق بجلاله وعظمته، لكنهم يقولون إن كلامه تبارك وتعالى قديم النوع حادث الأحياء، لأن الكلام من صفات الأفعال. ما معنى كل من صفات الأفعال؟ أي أنه تبارك وتعالى يتكلم إذا شاء متى متى شاء. فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام أزلا، وهو سبحانه وتعالى متكلم يتكلم بإرادته ومشيئته، يتكلم سبحانه وتعالى بإرادته ومشيئته. ولهذا قال العلماء هو قديم النوع حادث قديم النوع، أي أن الله متصف بهذه الصفة أزلا. حادث الأحاد أي أن الله يتكلم إذا شاء متى متى شاء. وهذه الصفة أثبتها السلف رحمه الله تعالى، وأثبتها الأشاعرة، لأنهم يثبتون الصفات السبع ومنها صفة ومنها صفة الكمال. لكن إثبات السلف رحمه الله تعالى لها هو الإثبات الموافق للنصوص، أما إثبات أولئك لها فهو مخالف لما دلت عليه النصوص. ومن هنا فإننا حتى نبين مذهب السلف في كلام الله نذكر قول المعتزلة وقول الأشاعرة، لأن هذه القضية هي التي بني عليها القول بخلق القرآن. فعند المعتزلة أن كلام الله تعالى هو أمر أو شيء منفصل عنه فهو مخلوق، فهم يقولون إن الله لا تقوم به صفة كلام. هذا كلام من المعتزلة، أن الله لا تقوم به صفة الكلام. إذا هذا الكلام وهذا القرآن قالوا هذا من جنس مخلوقاته، كما أنه خلق السماوات والسماوات منفصلة عنه، كذلك أيضا تكلم بالقرآن والقرآن مخلوق منفصل. ومن ثم قالوا القرآن مخلوق، لأنهم لا يثبتون لله صفة الكلام التي تقوم به البركة. هذا هو مذهب الأشاعرة. الأشاعرة في مقابل ذلك قالوا لا نثبت لله صفة الكلام، لكن الكلام هو الكلام النفسي القائم بذاته ولا ينفصل فيه. الكلام القائم به وهو الكلام النفسي ولا ينفصل فيه. إذا هما عيش قولان متضادان، قولان متضادان. المعتزلة لا تكون به صفة الكلام، وكلامه مليء مخلوقا فهو مخلوق منفصل. هل لا يقول لك الله تقوم به صفة الكلام وكلامه لا ينفصل عنه، وكلامه لا ينفصل عنه؟ كيف لا ينفصل عنه؟ لا ينفصل عنه يقولون ان الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكلام أجل، وأن كلامه قائم بذاته، وأن الكلام هو ما قام في النفس فقط، هو ما قام في النفس فقط. ومن ثم قالوا إنه بغير حرف وبغير صوت. هذا كلام من؟ إذن الكلام هو الكلام الذي هو في داخل النفس، الذي هو في داخل النفس، مثل ما تقول خواطر النفس. لكن ليس هناك كلام بحرف وصوت مسموع. هذا الوصف يعرف لله سبحانه. فقالوا الكلام بالنسبه لله هو الكلام القائم بذاته، الكلام النفسي ليس بحرف ولا صوت، ومن ثم فانه لا يسمع منه ولا يلقى ولا يتلقى عنه صلاته. يوضح هذا انه قيل لهم طيب هذا القران الذي هو النفس ما هو؟ اذا قلت ان الكلام يقوم بالله لا ينفصل عنه، هذا المصحف ما هو؟ ماذا تقول عنه؟ قالوا هذا المصحف ليس كلاما. هذا المصحف هو عباره عن الله او حكايه عن الله، يعني نوع من الإلهام عبر عنه جبريل بهذا التفسير، بل بعضهم قال عبر عنه محمد. انتبهوا لخطورة التفسير، مش نبعث المستشرقين وغيرهم المبشرين وغيرهم يقولون للقرآن من محمد. بعض هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة يقول القرآن العربي كلام محمد عبر به الإلهام. قيل له إذن هل هناك فرق بينك وبين المعتزلة؟ المعتزلة يقول المخلوق، وأنتم أيضا تقولون هو من كلام محمد بن موسى كما نعلم. القرآن العربي في جانب منه، وهو كونه بهذه اللغة العربية أو بالنسبة للتوراة باللغة السريانية العبرانية أو بالنسبة للإنجيل اللغة السريانية، هذه كلها مخلوقة، لأنها ليست هي كلام الله، وإنما كلام الله هو القائم بذاته لا ينفصل. فقيل له إذا في القرآن ليس بينك وبين المعتزلة فرق، قالوا نحن ليس بينك وبين المعتزلة فرق. أهل السنة والجماعة وهم الوسط وفقه الله سبحانه وتعالى لسيرهم على الموجود الحق بأن قالوا القول الحق في هذه المسألة، فقالوا نقول القرآن هو كلام الله، يتكلم الإنسان والله سبحانه وتعالى يتكلم إلى شأنه ولذلك كلامه الحق. فيثبتون صفة الكلام القائم بذاته، ويثبتون لله ما ورد الدليل على أنه كلام الله مثل هذا القرآن. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله مخصوص بصفة الكلام أبدا، وإنه تبارك وتعالى كلم موسى مثلا في ذلك الوقت الذي وجد فيه موسى في هذا الدنيا لما كان بجانب الفكر، فكلمه الله في هذا الوقت. إذا هو سبحانه يكلم عباده ويتكلم إذا شاء متى نتيجة. الأشاعرة قيل لهم ما لكم في كلام الله لنفسه؟ قالوا نقول كلمه في كلامه الأزلي القائم. إذا موسى ماذا سمع؟ قال سمع كلام الله الأزلي القائم. طبعا هذا الكلام ما قال الله يعني. هذا الكلام يوم قال كيف موسى سمع كلام الله؟ لماذا؟ لأنهم لا يثبتون أن الله يتكلم إذا شاء مثل شاء، وعندهم أن كلام الله سبحانه وتعالى لا ينفصل عنه أبدا، وإنما هو كلام الله. فالسنة جاء أن الله يتكلم وكلامه سبحانه وتعالى تسمعه الملائكة ويبلغونه، كلامه تبارك وتعالى أحيانا يكتب في الصحف يكتب في اللوح المحفوظ، هذا القرآن هو كلام الله محفوظ في المصحف هذا الكلام. ولهذا فإن الكلام إنما هو لمن تكلم به مبتدئا. فالقارئ للقرآن مثلا كما سيأتينا، القارئ للقرآن هو يقرأ القرآن بصوته أليس كذلك؟ لكن هذا القرآن كلام من؟ كلام الله تعالى. مثلا لو جاء واحد وقرأ علامة معلقة بالعرقين مكتوبة في القرآن هو يقرأ، مش ممكن نقول هذا هو الذي قال المعلقة في العرقين؟ أو نقول المعلقة لمن؟ الشعر من العرقين، وهذا نقله الليلة أو قرأها علينا أو نحن، لأن الكلام من قاله مبتدئا. الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، وهذا القرآن نقل إلينا وحفظه جبريل وتلقاه محمد وتلقاه الصحابة وكتبه، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. إذن القضية التي أساسها معنا هنا هي إثبات صفة الكلام الله، وأن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكلام أزلا، لأنه يتكلم إذا شاء. كلم آدم في وقت خلق آدم، كلم موسى في وقت وجود موسى، كلم محمد في وقت وجود محمد إلى الآن، يكلم أهل الجنة يوم القيامة هذا، يكلمهم هذا يوم القيامة حين يدخلون الجنة. ومن ثم فإنه لا يأتي قائل ويقول لا إنما كلامه أزلي، وإنما منهج أهل السنة والجماعة إثبات أن الله يتكلم إذا شاء، وهذا هو الكلام. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فالآن لو قررنا ثلاثة مثال، واحد منهم أخر لا يتكلم، والثاني يهدر الكلام ليلا ونهارا لا يسمع أبدا، والثالث عنده قدرة على الكلام لكن يتكلم في عقله إذا شاء متى شاء مع من يسمع، أي الثلاثة أكمل؟ أيهما أكمل؟ الأول الأخر قد نتفق على أنه لأنه لا يتكلم. لكن إذا جاءنا واحد وقال لك لا شوف هذا المهدار اللي يتكلم ليه ونهار دليل على أنه أحسن من ذلك الذي يتكلم مرة ويتكلم، نقول أيهما علم؟ لا شك أن الأكمل هو الذي يتكلم ليه. هذا بالنسبة للمخلوق، ولله المثل الأعلى، وقد دلت على ذلك النصوص التي لا تعد ولا تحصى، تدل على أن الله سبحانه وتعالى مختص بصفة الكلام، وأنه يتكلم إذا شاء مثلا، يتكلم تبارك وتعالى إذا شاء مثلا، وأن هذا من كماله. فمن كماله تبارك وتعالى أنه كلم موسى في هذا الوقت الذي كان فيه موسى في جانب الطور كلاما سمعه موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشيء. أما القول بأنه لا يتكلم هذا سوى الخطأ. القول بأنه لا يتكلم بمشيئته وإرادته هذا هو سبب نقص. والله سبحانه وتعالى متنزه ومنزه تبارك وتعالى عن الناس. ومن صفات الله تعالى انه متكلم بكلام قديم ومنارة قديم النار حادث الاحاد يسمعه منه من شر خلقه. اذا اراد سبحانه وتعالى كلم عباده فيسمعهم كلامه. ولهذا مثل الشيخ رحمه الله بقول سمعه موسى عليه السلام منه من غير واحد. وهذا صحيح وهذا بنص القران وهذا دل عليه نفس القران الحكيم ان الله كلم موسى تكليما وجاء في صفه التاكيد وكلمه تكليما. ولما جاء موسى بعد اهل البدع وكلم الله موسى قال لو انني بحثت عن قارئ يقرا بنفس الجلال يكتب ماذا؟ وكلم الله موسى حتى يثبت ان الذي ان موسى هو الذي كلمه يريد ان ينفع عن الله صفه الكلام. فقال له هذا الامام من الائمه فقال له هذا الامام من ائمه القراء من اهل السنه هب اننا بحثنا له عن تاويل او قول الباطل وقرانا له بنفس الجمله ماذا سيسمع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ماذا يسمع؟ ما في الا يمحي بالايه ولا يسمع بها تقريبا فاحده. اما يجيب فقط من باب الشكر ظن قد الفتح او نحو ذلك الفتح قد الظن ويحل بها المسلم هذه لا يملك. اذا سمع موسى كلام الله سبحانه وتعالى مباشره وايضا سمعه جبريل عليه السلام ومن اذن له من ملائكته ورسله ومن اذن له من ملائكته. نعم هذا ايضا ثبت في الاحاديث الصحيحه ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ولكن ربنا اذا قضى امرا سبح حمله العرش ثم يسبح اهل السماء الذين يدعون حتى يامر التسبيح اهل السماء الدنيا فيقول الذين يدعون حمله العرش لحمله العرش ماذا قال ربكم فيخبرنا. فهذا يدل على ان جبريل وعلى ان الملائكه يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى. اذن هو تبارك وتعالى يتكلم بكلام مسموعه. وايضا رسل الله سمعوا كلامه كما في قصه موسى وكما في قصه محمد صلى الله عليه وسلم فان الله كلمه تفاحا ليله المعراج وهذا سابق في الصحيحين والصحيح. ثم قال وانه سبحانه يكلم المؤمنين في الاخره. وهذا ايضا ورد في الصحيحين وغيرهم أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها منها يقول الله عز وجل يا أهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك لبيك إلى آخر الحديث. فهذا نص في أن الله يقابل أهل الجنة ويكلمهم ويكلمهم. وهذه أحاديث صحيحة صريحة دالة دلالة قاطعة على هذا الحديث. ثم أيضا قال يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمهم يكون لبيك وسعديك ويؤمن لهم فيزورون. ويؤمن لهم فيزورون. وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اهل الجنه اذا دخلوا فيها نزلوا بفضل اعمالهم ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعه مثل يوم الدنيا فيزورون ربهم. فيزورون ربهم. وهذا رواه الترمذي وابن ماجه لكنه حديث ضعيف انما الثابت ان الله يكلم اهل الجنه ويكلمون. وهذا ورد في الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الادله على ذلك فقال: قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. طبعا الذي معنا فيه الحفظ لفظ الجلاله. وكلم الله موسى تكليما. وقوله تكليما مصدر تاكيد في ان هذا التكليم انما هو تكليم الحق. نقل فنقل: وكلم الله موسى تكليما. فهو مصدر مؤكد من هذا التكليم. فقال سبحانه: ان الله سبحانه وتعالى قال: يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وحين يقول ان الله كلمه بكلام سمعه كلام مكتوب: اني اصطفيتك واخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهذا يدل على امرين: الامر الاول ان الله كلمه بذلك وقال له: يا موسى اني اصطفيتك. الامر الثاني ان الله اصطفاه برسالته واصطفاه بكلامه. ولهذا سميت موسى كليم الله سبحانه. وقد ذكرنا في بدايه هذا الدرس ان العلم عند الله سبحانه في تسميه موسى كليم الله، مع ان الله كلم محمد وكلم ادم، ان الله كلمه على الارض وهو على طبيعته البشريه، بخلاف تكليم الله لادم فانه له في السماء. وتكليم الله لمحمد وقد عرج بروحه وجسده الى السماء، اما تكليمه لموسى فهو على الارض. ولعل هذه الصوفيه موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: موسى من كلم الله عن الرسل، عن رسول الله سبحانه وتعالى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، وهذا واضح. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. فقوله الا وحيا في هذه الايه ما المقصود به؟ الوحي عن طريق جبريل، ولا الوحي الذي هو كلام الله مباشره؟ نعم، في هذه الآية لا يقصد به إلا كلام الله مباشرة. لماذا قال؟ لأنه قال: أن يكلمه الله إلا وحيا. ثم قال بعد ذلك: أو من وراءه حجاب أو يرسل رسولا ويوحي بإذنه ما يشاء. هذه التقسيمات الثلاثة تدل على أن قوله إلا وحيا هو تكليم الله سبحانه وتعالى مباشرة، تكليم الله لعبده مباشرة. وقال سبحانه وتعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. فلما أتاها أي النار نودي، والنداء إنما يكون بصوت، لا يمكن أن يكون النداء إلا بصوت. من الذي ناداه؟ نودي يا موسى إني أنا ربك. فالذي ناداه وكلمه هو الله سبحانه. وهذه الآية نفس صريح في إثبات كلام الله لموسى، وأن كلامه له بصوت سمعته موسى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أي من تكليم الله لموسى أنه قال: إنني أنا ربك، إنني أنا ربك فاسمعني عليك. وأيضا من تكليم الله له أنه قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. بعض الذين تأول صفة كلام الله يقول: إن الكلام كلام ملك، إن الذي كلم موسى عن طريق ملك أو عن طريق الشجرة، عن الشجرة هي التي سمع منها الكلام. وهذا التأويل والإبطال لا تأويل الله. ما دليل بطلانه هنا؟ هل يمكن أن تقول الشجرة إنني أنا الله؟ لا إله إلا أنت. هل يقول الملك إنني أنا الله لا إله إلا أنت؟ لو كان الملك أو الشجرة فقال إنه هو الله عبد أو إن ربك الله عبد، لكن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا الحبيب، فهذا نص صريح في بيان. لهذا ذكر هذا الدليل ابن قدامة نفسه فقال وغير جاعد أن يقول هذا أحد غيره، وهذا صحيح لا يجب أن يقول هذا الكلام أحد غير الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا، وعندنا بعض الأسئلة التي يجيب عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدى العلم النافع على هذا الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح جمعة الاعتكاف. نبدأ قبل الدرس ببعض الأسئلة. هذا يقول ما هو العلة التي بسببها أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الكلام لله سبحانه؟ هل المكيوس بدليل معين أم يرون دليلا عقليا كقولهم أن صفة الكلام نقص فلا يجب أن نصف الله تعالى بها؟ أولا، الأشاعرة لا ينكرون صفة الكلام، وإنما ينسبون لله صفة الكلام، وإنما وقعوا في الخطأ من جهة فهمهم للكلام حين قصوه بالكلام النفسي. أما المعتزلة فهم الذين نفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ونفيهم لهذه الصفات ومنها صفة الكلام إنما كان بسبب شبه عقلية، وإلا فالنقل يرد عليه من أوله إلى آخره. شبه عقلية، خوف من تشبيه الله بخلقه، الخوف من تعدد القدماء، لأنه إذا قيل إن الله مختص بصفة الكلام وغيره من الصفات ظنوا أنه يستلزم هذا. هذا يقول بالنسبة لدرس الماضي، قد يقول قائل إذا لم يكن الله خارج ولا داخل، خارج العالم خارج ولا داخل، فإن ذلك يقتضي أن الله بينهما، كيف نرد عليه؟ لا، هذا الكلام غير صحيح. قولهم لا داخل العالم ولا خارجه هذا مستحيل، مستحيل أن يكون لا داخل العالم ولا خارج العالم، إما أن يكون خارج العالم وإما أن يكون داخل العالم، تعالى الله عما يقول الظالمين جوا كبيرا. وأهل السنة والجماعة يقولون أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو، فهو تبارك وتعالى وتقدس باب من خلقه. هذا السائل يسأل عن اسم الله، هل من أسماء الله تعالى الدهر؟ لأنه ورد في الحديث لا تسب الدهر فإني أنا الدهر. وأيضا نفس الشيء، واحد الثاني يسأل نفس السؤال. الدهر ليس من أسماء الله تعالى على قول الصحيح، لأن الدهر هو الزمان، والدليل على ذلك ما ورد في نفس الحديث، فإنه قال فإنني أنا الدهر بيدي الليل والنهار أقلبهما كما أشاء. ولو أن القول بأن الله هو الدهر صحيح لكان حينما يقول الإنسان وينسب أموره إلى الدهر لكان كلامه صحيح. لو نسب أموره وما يجري له إلى الدهر والدهر هو الله لكان صحيح، لكن لماذا قال في أذون ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر؟ فدل هذا على أن الدهر ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما يسب الإنسان الزمان فينتقل السب إلى خالق الزمان وموجد الزمان وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه تبارك وتعالى هو الذي بيده كل شيء. هل نقول إن الله تعالى لما كلم محمدا صلى الله عليه وسلم نقول إن محمدا رأى الله سبحانه وتعالى؟ لا، مسألة الرؤية غير مسألة الكلام. أهل السنة يثبتون الكلام، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كلمه ربه بلا واسطة، لكن مسألة الرؤية هذه فيها خلاف. والقول الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بأم عينيه وإنما رآه بفؤاده، ولهذا لما سئل هل رأيت ربك كما في الحديث الصحيح قال نور أنا أراه، وفي رواية قال رأيت نورا، فهذا دليل على أنه لم يرى الله وإنما رأى حجابه النور، وهذا هو القول الصحيح. يقول معنى القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأنه وحي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف كان ينقل بواسطة جبريل عليه السلام وهو وحي؟ إذ أن مقتضى الوحي أن يكون من الله سبحانه لرسوله مباشرة. نقول لا، مقتضى الوحي كما أخبر الله، ما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فالوحي ينقسم إلى هذه الأقسام، إما أن يكلمه الله أو يكون من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وكل ذلك يسمى وحيا. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يوحي أحيانا لعباده مباشرة كما كلم موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأحيانا وهذا هو الكثير يكون عن طريق واسطة الملك جبريل عليه الصلاة والسلام، ولا يقتضي هذا أن يقال إنه ليس بوحي بل هو وحي. هذا أيضا سائل يسأل عن مسألة نزول الله تعالى، ويقول أنه يقال أنه ثلث الليل يكون في كل مكان من الكرة الأرضية، فكيف نجيب عن ذلك؟ وهل يكون الله نازل؟ نحن سبق أن أجبنا عن هذا، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، فنحن نصح بأن الله سبحانه وتعالى ينزل على أهل كل بلد وأهل كل مكان حين يبقى ثلث الليل الآخر، حتى ولو كان بعد ساعة هناك آخرون لهم ثلث الليل، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا لا يقاس بخلقه، وليس نزوله فنزول المخلوقين. وكما ضربنا لكم مثلا، لو قال قائل مثلا كيف يسمع الله دعاء الناس له يوم عرفة وقد اجتمع أكثر من مليون شخص على مختلف اللغات؟ فعلا عقلا الإنسان لا يستطيع إلا أن يسمع واحد، لكن كيف يستمع إلى مليون؟ عقلا بالنسبة لنا نحن البشر لا نستطيع أن ندرك ذلك، لكن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يسمعهم جميعا، كما أنه تبارك وتعالى يوم القيامة يجتمع الخلائق لا مليون وإنما آلاف الملايين يجتمعون يوم القيامة ويحاسبهم الله جميعا في ساحة، كل واحد منهم يحاضره ربه ويحاسبه لوحده، ما منكم إلا ويسلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمه. كيف يفعل هذا؟ وقال قائل إن عقل لا يتمنى، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى هو العظيم، ولا يقدر قدره ولا قدر صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، وكل خطأ ناشئ من قياس الله سبحانه وتعالى بخلقه، والله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه، هذا هو الصحيح. يقول أليس قوم قائلين لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي أننا لا نقول أنه لا داخل داخلنا ولا خارجه بل ممسك؟ هم ما قالوا هذا الكلام، ما قالوا ممسك، وإنما نقول نصح بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فقلنا له هذا مستحيل. إما أن يكون الله داخل العبد أو خارج. أيضا هذا يقول حقيقة السؤال المطول عن قضية ذكر الشبه والرد عليها وهل لها رابط. نقول نعم منهج السلف رحمه الله تعالى عدم ذكر الشبه، وأنهم لا يذكرون الشبه، لأن الشبه أحيانا تستقر في الذهن ولا يستقر في الذهن الجواب عليه. ولهذا هو سأل عن كتاب شبهات حول الإسلام محمد قطب، هذا طريق آخر. محمد قطب في شبهات حول الإسلام يرى أنه كان مرحلة أيام الاستعمار للدفاع عن الإسلام، أما الآن فإن الإسلام ليس بحاجة إلى الدفاع عنه. وهذا في الحقيقة يجب أن يكون منهج المسلمين في كل وقت، أن لا يذل بدينه وإيمانه وعقيدته، بل الواجب عليهم أن يعتزوا بها. ومن ثم فإن هذا منهج غير صحيح، لكن إذا صارت القضية أحيانا منتشرة فترك الشبهة حتى تستقر في النفوس ثم تختلج ويبحث عن الجواب عنها أحيانا لا يكون هناك فيذكر. ونحن مثلا في مسألة العلو قد ذكرنا قضيتين من قضايا الشبه أولئك، وما قلناها إلا لأن كثيرين سألوا عنها، ولأنني ما طرحت هذه القضية في محاضرة أو درس إلا وجاءني عدد 4 أو 5 يسألون عن هذه القضية لأنهم سبق أن نقشوا فيها. فنحن ذكرناها لذلك، ولم يكن مقصد أن نذكر الشبهة وندافع عنها، وإلا فلو أننا استقصينا شبهها لعدت بالمئات لا أقل بالعشرات وإنما بالمئات، ولا أثنينا أعمارنا نذكر كل شبهة ونجيب عنها، لكن ذكرنا أبرز القضايا التي تعلق في الذهن خاصة في العصور المتأخرة في قضية العروض لما علمت كروية الأرض وصارت معلومة لدى الجميع، فصارت مثل هذه الشبهة تأتي عند بعض الناس ويتكلم عنها، فنحن نجيب عنها كما أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه التي تحدث فيها عن هذه القضية، لأنها كانت موجودة في زمنه وأثارها المخالفون من أهل الكلام ومن غيره. وإلا الحمد لله عقيدة السلف ومنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى واضحة كل الوضوح. بعد الكلام التابع ما وصلنا إليه، فإن الشيخ رحمه الله تعالى قال بعد أن ذكر أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ويكلم عباده وأن كلامه لهم حقيقة وأنه سبحانه وتعالى يكلم عباده فيسمعونه، ذكر أيضا بعض أدلة هذا فقال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كسلسلة على الأصواع إلى آخر الحديث، فيسألون ماذا يسألون جبريل ماذا قال ربكم فيجيبهم، لماذا يجيبهم؟ قال الحق والعليم الكبير سبحانه وتعالى. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذا الأثر موقوفا فقال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم. وهذا الأثر نعم روي موقوفا على ابن مسعود وهو مروي بإسناد صحيح، لكن أيضا روي برواية أخرى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، و رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هي واردة بإسناد صحيح، وممن رفعها أبو داود رحمه الله تعالى في السنة وغيره. وكل من المرفوع والموقوف صحيح، لكن لما كان الموقوف أصح علقه البخاري في صحيح، علقه البخاري في صحيح. لكن كما قال الشيخ الألباني وهو قد ذكر هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة
برقم 1293 قال حفظه الله: والموقوف أي على ابن مسعود وإن كان أصح إلا أنه له حكم الرأي، لأنه مما لا يقال، مما لا يقال بالرأي، لا يمكن أن يقوله ابن مسعود من عند نفسه، فيكون حكمه حكم المرفوع، وما دام روي مرفوعا وموقوفا فالحمد لله على نور الشيخ. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى اللقاء مع الشريف الثاني.
أيها الأخوة، بموجب فهرة تسجيلات التقرير فإن رقم هذا الشريط هو
11 عشر عشرا وثلاثة وخمسة وستون.